الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الترمذي وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم وغيره عن أبي أمية الشعباني أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: ما تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: لقد سألت بها خبيرا، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض الجمر، للعامل فيها مثل أجر 50 يعملون كعملكم. هذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء إلا أن معناه صحيح، وقد قال الترمذي عنه إنه حسن غريب صحيح في بعض النسخ، وفي بعضها قال حسن غريب، وقال الحاكم عنه بأنه صحيح ووافقه الذهبي على ذلك. هذا الحديث ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستمران حتى تظهر بعض خصال، ومنها إعجاب كل ذي رأي برأيه، فإذا حصل ذلك فعلى المرء أن يهتم بنفسه وأن يترك العوام، لأن إعجاب كل ذي رأي برأيه معناه أن لا يسمع أحد أحدا. هذا الحديث أيها المسلمون يدل على أن إعجاب كل ذي رأي برأيه ضرر كبير، لأنه لا يمكن بعد ذلك أن يحصل وفاق ولا أن يحصل تفاهم ولا أن يكون الناس كالجسد الواحد. والإسلام يأمر بجمع الكلمة ويأمر بالتوافق ويأمر بالتطاوع، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: وتطاوعا ولا تختلفا. إننا في زمان أيها المسلمون يشجع فيه ما يسمى بالرأي والرأي الآخر، بمعنى أن تتمسك برأيك وأن تطرحه باعتداد وأن تحترم أيضا الرأي الآخر، ولو كان الرأي الآخر لا يتفق مع الشرع ولا يلتزم بالدين فلك رأيك وللآخر رأيك، لا مرجعية يحتكم إليها الناس إلا التصويت، والتصويت معناه اتباع الأكثرية، ومتى كانت الأكثرية في العوام مخرجا وحكما، إن الناس حتى في البدو إذا اختلفوا يرجعون إلى كبارهم ولا يرجعون إلى التصويت، لكن هذا الزمان يعمق معنى المرجعية إلى العوام فيما يسمى بالديمقراطية، ويشجع هذا الزمان وفقا لهذا المبدأ الديمقراطي ما يسمى بالتعددية، فيدفعون بالناس إلى أن تتعدد آراؤهم ومناهجهم وتشكيلاتهم وأحزابهم، وهذا في النهاية معناه الضياع، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن التفرق أيها المسلمون ليس من صفات المسلمين، ولا تكونوا من المشركين، هكذا يقول سبحانه، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن إعجاب كل ذي رأي برأيه مبدأ مخالف للإسلام، وإنما هو مبدأ متفق مع النظام الديمقراطي، والديمقراطية في واد والإسلام في واد آخر. الديمقراطية منهج وضعي أرضي، والإسلام منهج رباني شرعي، ولذلك لا لقاء بينهما. أيها المسلمون، إن من مظاهر إعجاب كل ذي رأي برأيه في هذا الزمان أنه لا يطاع العلماء، لأن كل واحد له رأيه والعالم له رأيه الآخر، فلذلك لا طاعة للعلماء، وإذا لم يطع الناس العلماء فقد حل بهم البوار والدمار وحل بهم الضلال. والله تبارك وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن الدين، أي أن القرآن إنما هو آيات بينات في صدور العلماء، فإذا همش الناس العلماء واعتبروا رأيهم رأيا آخر فمن أين يأتيهم الهدى؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، فمن الخبير بالإسلام وبشرع الله جل وعلا وبكتاب الله وسنة رسوله؟ إنه العالم بالشريعة وبالكتاب والسنة، ويقول سبحانه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أعجب برأيه فإن رأيه ربما كان ضلالا، هذا الذي أعجب برأيه لا يمكن أن يستفيد من أي مرشد، لأنه يعتبر المرشد رأيا آخر. كذلك من مظاهر الإعجاب بالرأي عدم طاعة الوالدين، لأن الوالد له رأيه ولأن الوالدة لها رأيها، فلا يلتفت إلى عطف الوالدين ولا إلى حرصهما على الولد ولا إلى معاناتهما في صغره وتربيتهما له ولا إلى تجاربهما، لا يلتفت إلى شيء من هذا، مع أن الله يقول: وقرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو التوجيه الرباني في التعامل مع الوالدين. فهل الديمقراطية تحث على احترام الوالدين وعلى الأخذ بأمرهما وعلى طاعتهما وعلى خفض الجناح لهما؟ كلا والله، إنها تنظر إلى كل رأي أنه مرتبط بصاحبه، وكل واحد حر في أن يأخذ للرأي الآخر أو لا يأخذ. إن الله تبارك وتعالى حرم العقوق وجعله من الكبائر وعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة، فمن عق والديه سلط الله عليه أولاده لكي يعقوه ثم يعذبه في الآخرة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، هكذا أخذ بالرأي الآخر الذي هو الكفر، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إن مخالفة الوالدين ليس بالضرورة أن تكون من الكافر، فقد تكون من المسلم، بل قد تكون من العابد، بل قد تكون من ولي من أولياء الله. والله تبارك وتعالى حكم يحكم بالحق، فإذا خالف أحد أبويه ولو كان من أولياء الله فإنه لا بد أن يلقى جزاءه. هذا جريج العابد في بني إسرائيل، وردت قصته في الحديث المتفق عليه أنه كان يصلي فجاءت أمه تدعوه المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهو في كل مرة يقول: اللهم أمي وصلاتي، فيقدم صلاته النافلة على إجابة أمه. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم والحديث متفق عليه، قال: ولو دعت عليه بالفتنة لفتن، بمعنى لفتن عن دينه، لأن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فما كان إلا أن استجاب الله للأم وعاقب وليه العابد. فجاءت مومس بغي تدعي أن ولدها الذي حملت به سفاعا أنه من جريج، فجاء قومه وهدموا عليه صومعته، فأقبل وتبسم وصلى ركعتين وقال للصبي: من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. فأقبل القوم يتمسحون بجريج ويقولون له: نعيد صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين كما كان فأعادوها كما كان. هذا ولي من أولياء الله أصابه عقاب بسبب تساهله في إجابة أمه، لم يتساهل من أجل اعتناقه للرأي الآخر، وإنما لأنه مهتم بصلاته وعبادته. أيها المسلمون، وإن من مظاهر إعجاب كل ذي رأي برأيه عدم احترام الكبير في السن، لأن له رأي، لأن رأيه رأي آخر، لا تحترم تجربته ولا شيخوخته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. رواه أحمد. وقال الألباني إنه حديث حسن. ومن مظاهر إعجاب كل ذي رأي برأيه عدم طاعة المسؤولين. إن الإسلام نظام رتب كل شيء، ومن ضمن ترتيبه أنه أمر بطاعة المسؤولين والأمراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر يدخل فيهم كل مدير وكل مسؤول، ويدخل فيهم المدرس، ويدخل فيهم أمير السفر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. تراه أبو داود والضياء. وقال الألباني إنه صحيح. إن الإسلام جعل كل أحد راعيا ومسؤولا عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هكذا نظم الإسلام المجتمع، فلا بد من طاعة المسؤول بالمعروف في غير معصية الله. ونحن في زمان لا يطاع المسؤولون في المعروف، وإنما يتمرد عليهم إلى القدر الذي يستطاع. حتى المدرس يتمرد عليه وقد يعتدى عليه، كما تدل على ذلك القصص الكثيرة. هذا بسبب إعجاب كل ذي رأي برأيه، لا يلتئم للناس شم. ومن مظاهر إعجاب كل ذي رأي برأيه عدم طاعة النساء للرجال، فالنساء في الزعم الديمقراطي مساويات للرجال، وهذا والله أكذوبة كبرى. فالمرأة امرأة والرجل رجل، والذي يزعم المساواة ينكر حقيقة أن النساء ناقصات عقل ودين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، وينكر حقيقة قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وحقيقة قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وبسبب المزعوم الديمقراطي فقد صار النساء يتدخلن فيما لا شأن لهن به، يتدخلن في أمور السياسة كلها، وصارت المرأة فتنة متنقلة في كل المجالات، مع أنها مسؤولة في بيتها، راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. ولذلك حصل ما حصل، حتى وصل الأمر إلى حد أن يتدخل الآخرون إلى داخل الأسرة فيقولون: لا يجوز للأب أن يزوج ابنته إذا كانت دون سن 18، ويريدون أن يرسم القوانين عبر البرلمانات من أجل هذا التدخل، بل ويريدون أن يدخلوا ذلك ضمن ما يسمى بالحوار الوطني. إنه إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النساء في آخر الزمان يكثر، وأن الرجال يقلون، وأنه يكون لكل رجل 50 امرأة يلذن به، ف50 امرأة لهن قيم واحد من الرجال. فلماذا إذن لجأنا إلى الرجل في الظروف العصيبة إذا كانت هنالك مساواة؟ لماذا؟ أيها المسلمون، إن إعجاب كل ذي رأي برأيه معناه التمسك، ومعناه ألا يتم للناس مشروع، ولا يستقيم لهم دين ولا دنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن إعجاب كل ذي رأي برأيه معناه أن تصير القلوب شتى، وقد وصف الله بذلك اليهود، وهو وصف فيه الذم لهؤلاء اليهود، وفيه بيان أن ذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ لوجود الرأي والرأي الآخر، لأن كل واحد معجب برأيه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. فهل نريد أن نكون مثلهم؟ لا شك أن هذه الأمة قد حذرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومن ضمن ذلك أننا نتبعهم في إعجاب كل ذي رأي برأيه في هذا الزمان، في انتشار هذا الفكر الديمقراطي، لا سيما وقد صار الآن ثقافة، فتكلم شخصا أو تنصحه فيقول لك: أنا حر. الأم تنصح ابنها فيقول لها: أنا حر. الأب ينصح ابنه يقول له: أنا حر. العالم يرشد ويوجه فيقال له: هذا رأيه. في بعض الأحيان مدير المدرسة أو مدير الجامعة يقول لهم: هذا جائز وهذا ممنوع، يقولون له: المسألة خلافية. الرأي والرأي الآخر، هذه هي الوقاحة في آخر الزمان. أيها المسلمون، لا يتبع أحد أحدا. ثقافة القلوب المختلفة، ثقافة التناظر، ثقافة الأهواء، كل واحد يتبع من يشاء. هذا يتبع الفنان الفلاني، وهذا مثله الأعلى النجم الفلاني أو النجمة الفلانية أو لاعب الكرة الفلاني، وهكذا. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون، والله لن نفلح إلا أن نرجع إلى ديننا وإلى قيمه وثوابته وضوابطه، وأن نحترم العلماء ومرجعيتهم، وأن نحترم الآباء والأمهات،
وأن نحترم ولاة الأمر والمسؤولين بشكل عام، وأن نطيعهم في المعروف وأن نحترم كبار السن، وأن يحترم النساء الرجال، وأن ننضبط بديننا، وأن نتطاوع ولا نختلف. هذا هو الحل لما نعانيه. والذين يحلمون بعودة الخلافة عليهم أن يتأكدوا أن الخلافة لن تعود إلا بالإسلام، لن تعود بالديمقراطية. والله الذي لا إله إلا هو إنها لن تعود بالديمقراطية، ولن تعود إلا بالإسلام وبشرع الإسلام وبمرجعية الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها خلافة على منهاج النبوة وليست على منهاج الديمقراطية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، وانصر المجاهدين في باكستان، وانصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وأهل إخواننا المستضعفين في بورما، وأهل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم رد عبادك إلى دينك ردا جميلا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وأقم الصلاة.